إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وأكرمنا بالإخلاص إنك يا مولانا على ما نسألك قدير. أما بعد، أحبابنا الكرام، ما زلنا في الكلام في كتاب الطهارة من كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله، وهو أحد الفقهاء الشافعيين، وهو من المشاهير كذلك، وكتابه هذا يقصده طلاب العلم. فصل: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المنية، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه، والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمية، ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات 1 مرة تأتي عليه والثلاثة أفضل، وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. هذا ما قاله القاضي أبو شجاع رحمه الله في هذا الفصل المعقود في بيان النجاسات وإزالتها. ما هو المعدود من النجاسات؟ كيف تزال النجاسة؟ وما هي المعفوات من هذه النجاسات؟ فهذا الفصل مهم جدا، لذلك بينه في كتابه فقال: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. كل ما هو مائع خرج من أحد السبيلين من القبل أو الدبر فهو نجس، سواء كان معتادا خروجه كالبول والغائط، أو إن كان غير معتاد كالدم كالقيح كالمذي كالودي فإنه نجس كذلك. إلا المنية في المذهب الشافعي فخروجه من الإنسان لا يعد نجسا، مذهب الشافعي هكذا. وأما غير الشافعي رضي الله عنه فقال بنجاسة المني. فإذن كل مائع خرج من السبيلين نجس، إن كان هذا الخارج المائع معتادا كالبول والغائط، وإن كان غير معتاد كالدم كالقيح كالودي كالمزي. ما هو الودي وما هو المزي؟ المزي ماء أبيض رقيق لزج يخرج بلا لذة عند ثوران الشهوة، وأما الودي ماء أبيض كدر سخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل، فهذا من النجاسات، هذا معدود من النجاسات، وهذا ينقض الوضوء كما مر معنا في دروس مضت في بيان نواقض الوضوء. وشرح هذه الأمور ليسمعها الناس معدود في الدين من الأمور المهمة، لا يعد أمرا فيه عيب، لا يعد أمرا فيه مخالفة للشريعة ولا لما اعتاد عليه المسلمون، بل فيه بيان أحكام يحتاجها الناس. فمن استحى، من ابتعد عن طلب هذه المعلومات الدينية التي يحتاج إليها خجلا، فإن خجله هذا من الخجل المذموم، من الحياء المذموم، لا يعد حياء ممدوحا. إذا الإنسان استحى وبسبب خجل منه ما تعلم ما يحتاج إليه من أمور الدين مثل أمور الطهارة مثلا، لما يصل إلى هذه المرحلة فلا يتعلم ما أوجب الله عليه بسبب حيائه فحياؤه مذموم. لذلك قال بعض العلماء من السلف: لا ينال العلم اثنان، مستح ولا مستكبر. الذي يخجل لا يتعلم، والذي يتكبر لا يتعلم، ولكن كلاهما ليس بمعذور، كلاهما ليس بمعذور. هذا الحياء ليس عذرا له أن يبتعد عن طلب العلم، وذاك تكبره ليس عذرا ليبتعد عن تعلم العلم الديني، بل لا بد لمن لم يتعلم أن يقع في المحظور شاء أم أبى. الذي لم يتعلم علم الدين، لم يتعلم علم الشريعة، لا بد أن يقع في المحظور، في الممنوع شاء أم أبى، لأنه لا يدري. بما أنه ما تعلم، سيدري ما هي المحرمات؟ لا يدري. فكذلك في أمر الطهارة، إن لم يتعلم قد يحصل منه ناقض للوضوء وهو لا يدري، فيقوم ويقدم على الصلاة ووضوءه قد انتقض وهو لا يدري، فهل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. قد يقدم على الصلاة وقد فعل شيئا يوجب الغسلة فيقدم عليها من غير اغتسال، هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. وقد يلوث ثوبه أو بدنه بنجاسة لا يعفى عنها فيقدم على الصلاة وهو لا يدري، وهو لا يدري لأنه ما تعلم. فمن تلبس بنجاسة عمدا وكانت ليست من المعفوات وصلى، هل تصح صلاته؟ الجواب: لا تصح صلاته. فإذا لا بد من العلم، لا بد من التعلم. لذلك الفقهاء علماء الإسلام ذكروا هذه المعلومات في كتبهم حتى تنشر لا لتدفن. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المنية. وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب. الآن يشرح في بيان كيف تزال هذه النجاسات، بعدما شرح عن شيء من هذه النجاسات. ما هي النجاسات التي ذكرها هذا القاضي أبو شجاع في أول هذا الفصل؟ قال: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. كيف تزال هذه النجاسات؟ الكلام عنها بالغسل بالماء. كيف تزال النجاسة؟ بالغسل بالماء. غسل جميع الأبوال والأرواث واجب، يعني لا بد من الغسل عند إرادة القيام إلى الصلاة. من كان على ثوبه نجاسة من النجاسات أو على بدنه نجاسة من النجاسات أي الغير معفو عنها، لا بد أن يزيلها حتى يصلي. كيف يزيلها؟ بالغسل، يعني بالماء. كيف يزيلها؟ بالماء. لا يزيل النجاسة كما يفعل بعض الناس بيده أو بخرقة مثل ورقة كلينكس. النجاسات تزال هكذا كما سنذكر الآن إن شاء الله تعالى. والنجاسة على قسمين: نجاسة عينية يدرك لونها وطعمها وريحها، ونجاسة حكمية لا يدرك لونها ولا طعمها ولا ريحها. فالنجاسة العينية لا بد من إزالتها بالماء حتى يزول عين النجاسة مع أوصافها. العين مع الأوصاف، الطعم واللون والرائحة. اللهم إلا إذا غسل بالماء وفرك وعصر عليه أن يزيل اللون وحده، قال الفقهاء يعفى عنه، أو الريح وحده، عصر عليه أن يزيل الرائحة بعد الغسل والفرك، هذا يعفى عنه، هذا يعفى عنه. باب المعفوات كبير. فإذا كيف تزال النجاسة العينية؟ بإزالة عينها وأوصافها، بإزالة عينها وأوصافها. فمن كان على يده نجاسة عينية مثل البول مثلا، مثل الدم مثلا، كيف تزال هذه النجاسة؟ بغسل هذا الموضع الذي أصابته هذه النجاسة. فإذا غسل هذا الموضع وطهر، طهر المحل، طهر هذا المكان الذي قد كان أصيب بالنجاسة. أما إذا كان على البلاط نجاسة عينية، بول مثلا على البلاط، كيف يزيل الإنسان منا هذه النجاسة؟ إذا صب الماء عليها صبا فالنجاسة ستتوسع وتنتشر من مكان إلى آخر. فالجواب يحولها إلى نجاسة حكمية، يعني يجففها. شو يعني؟ بجففها حتى لا يدرك لها لون ولا طعم ولا رائحة. بعدما تصير حكمية يصب الماء عليها صبا، يكفي ولو مرة واحدة. انتبهنا؟ هذه أمور لابد من بيانها للناس. كثير من الناس ولا سيما بعض النساء ما بيراعوا هذه الأمور الشرعية، ما بيراعوها، أنه لابد من الغسل، أو إن كانت النجاسة على بلاط وكانت عينية تحول إلى حكمية. هذه الأمور قل من يدركها من الناس في هذه الأيام، فلذا لابد من بيانها. بعض الناس بيظنوا أنفسهم أنه هن عندهم تقدم بالنظافة، لكن ما بيعرفوا زيلوا النجاسة على حسب الشريعة الإسلامية. بيزلوها بإيديهم، بيزلوها بقطعة ماء، قطعة قماش، بخرقة، بكلينكس، ولكن المكان هذا الذي أزالوا النجاسة بقطعة القماش منه، هل طهر المحل؟ هل صار المكان هذا طاهرا؟ الجواب لا، لا يطهر هذا المحل إلا بإزالة النجاسة بعينها وأوصافها بالماء المطهر. تبهنا؟ فإذا غسل جميع الأبوال، كل الأبوال والأرواث، يعني لو كانت من مأكول اللحم، من حيوانات مأكولة، أصاب هذا الموضع نجاسة من بول أحد الحيوانات المأكولة، أو هذا الثوب أصيب بنجاسة من أحد الحيوانات المأكولة من بول أو روس ونحو ذلك، الحكم هو هكذا، يزال بالغسل بالماء للقيام للصلاة. فلا نصلي على مكان عليه نجاسة، ولا نصلي في ثوب عليه نجاسة، ولا نصلي وعلى أبداننا نجاسة غير معفو عنها. تبهنا؟ فإذن هذه أمور مهمة، هذه أمور مهمة. الفقهاء ذكروا النجاسة هي البول، الغائط، المذي، الودي، القيح، عرفتم القيح. القيء كذلك المسمين الاستفراغ. الخمر الكلب والخنزير وما يولد منهما أو من أحدهما، هذه كل معدود من النجاسات. ولكن كيف يطهر المكان الذي أصابه من ولوغ الكلب؟ سيمر معنا 7 مرات إحداهن بالتراب، 7 مرات بالماء، يعني إحداهن بالتراب، يعني مرة ماء وتراب، 6 مرات بالماء. كذلك الميتة معدودة من النجاسات. ما هي الميتة؟ كل حيوان فارق الحياة إلا المأكول المزكى. كل حيوان فارق الحياة مات إلا المأكول المزكى، إلا الحيوان الذي معدود من المأكولات، يعني أباح الشرع أن نأكل منه، وكان مزكى. فالمزكى المأكول بيكون طاهر نأكل منه، أما اللي هو غير مزكى مات ولو كان مأكول، ميتته نجسة. والحيوانات الغير مأكولة سواء بزكاة أو بغير زكاة ميتتها نجسة، لأن حيوانات غير مأكولة. هذا معنى الميتة. إلا السمكة وهو من الحيوانات المأكولة البحرية، هذا معدود من الطاهرات، ميتته طاهرة، يعني ولو مات بمرض، لو مات لوحده هذا طاهر. كذلك الجراد، كذلك الإنسان. الإنسان لما يموت سواء كان مسلما أو غير مسلم ميتته ليست بنجسة، إذا مات ما بتنجس، ما بيصير نجس. كذلك الفقهاء ذكروا من النجاسات شعر الميتة وصوفها وريشها ووبرها ونحو ذلك. كذلك من النجاسات شعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حال حياته. الحيوان الغير مأكول، الحيوان الغير مأكول ما ينفصل منه في حياته مثل الشعر مثلا معدود من النجاسات. أما بعد وفاته بينا أن ميتته نجسة وكذلك شعرها. وكذلك من النجاسات لبن ما لا يؤكل لحمه غير الإنسان، مثل لبن الأتان أنثى الحمار. لبن الحيوان الغير مأكول غير الإنسان معدود من النجاسات مثل لبن أنثى الحمار. طب هنا الحليب يعني هذه معدودة من النجاسات لأنه مما لا يؤكل لحمه. وبينا في دروس ماضية أن الحيوان المأكول في حال حياته إذا انفصل عنه شعر أو صوف أو وبر أو ريش فهذا المنفصل عنه طاهر، إلا إذا انفصل عنه عضو مثل إجر أو مثل يد، فهذا العضو المنفصل له حكم ميتة هذا الحيوان وميتته نجسة، فإذا هذا العضو المنفصل يقال له بأنه نجس. واضح؟ فإذا هذه من الأشياء التي ذكرها الفقهاء في كتبهم. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المنية وغسل جميع الأبوال والأرواس واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. بول الصبي يعني الذكر اللي هو دون السنتين والذي لم يأكل مأكولا ولا مشروبا على جهة التغذي، يعني لم يأكل ما يستقل به غير اللبن، هذا بوله من النجاسات المخففة. شو بنسميه؟ نجاسة مخففة. صبي ذكر دون السنتين ولم يأكل طعاما على جهة التغذي، لم يشرب مشروبا على جهة التغذي غير اللبن، تبهنا؟ يعني بعده على اللبن مثلا، على الحليب، حليب أمه، هذا بوله بنسميه نجس، لكن نجاسة مخففة. فإذا وقع على ثوبك من بول هذا الولد الصبي اللي دون السنتين الذي لم يأكل ما يستقل به غير اللبن، كيف بيطهر الثوب هذا؟ يكفي أن ترش الماء عليه. لو ما جبت وغسلت غسل، يكفي برش الماء عليه. كيف يعني برش الماء عليه؟ يعني ما يغمره ويعمه، يعني توصل الماء إلى حيث وصلت هذه النجاسة من غير سيلان. هذا معنى يرش الماء عليه رشا، هذا في حق هذا الصبي. أما الصبية البنت ولو عمرها أقل من سنتان، بولها كبول الكبير، لابد لإزالة هذا الموضع الذي أصابه من بولها الغسل كبول الكبير. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه الترمذي والحاكم. يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، بول الغلام مقصود به الصبي اللي هو دون السنتين ولم يأكل ما يستقل به غير اللبن، يعني غير الحليب. أما الجارية البنت بولها كبول الكبير، واضح؟ ليش؟ إذا حدا سأل ليش، ذكر بعض العلماء تعليل لهذا الأمر، قال بأن الائتلاف بحمل الصبي يكثر فخفف في بوله، وبأن بوله بول الصبي أرق من بول البنت، فلا يلصق بالمحل لصوق بولها به. هذا من التعاليل التي ذكرها الفقهاء في هذا الموضع. فإذن غسل جميع الأبوال والأرواث واجب، نغسلها بالماء إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه. وهنا لابد من ذكر من أنه يشترط ورود الماء على النجاسة إن كان الماء قليلا، إن كان الماء قليلا معناه دون القلتين. إذا كان معك ماء دون القلتين أردت أن تزيل به النجاسة، يشترط ورود الماء على النجاسة. يعني إذا كان على إيدك في نجاسة غير معفو عنها، على ثوبك في نجاسة غير معفو عنها، ما بتحط هذا الثوب الذي عليه النجاسة أو يدك التي عليها نجاسة في إناء وعاء فيه ماء قليل، لأنه بيتنجس بصير. إذا وقعت نجاسة في ماء قليل شو حكم هذا الماء؟ تنجس. فإذا لابد أن يريد الماء على النجاسة، بتصب الماء على إيدك صب، لأنه الماء قليل، تبهنا؟ لأنه الماء قليل، هذه ملاحظة مهمة. كذلك بعض الناس بيكون عندهم ثياب عليها نجاسة بيحطوها في وعاء فيه ماء قليل على زعم حتى يطهروا هذا الثوب، وإذ بالحقيقة في المذهب الشافعي بيكون هذا الماء تنجس، لأن الماء قليل وصلت إليه نجاسة غير معفو عنها. في غير المذهب الإمام الشافعي تفصيل في هذه المسألة، فيها تخفيف على الناس. في مذهب الإمام مالك إذا وقعت هذه النجاسة في ماء قليل ولم تغيره لا يتنجس. قال القاضي الفقيه أبو شجاع رحمه الله: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. وفي هذه العبارة التي ذكرها القاضي أبو شجاع يكون قد بالغ في الاختصار، بالغ جدا في الاختصار، اختصر في العبارة، وإلا المعفوات كثيرة، حتى إن بعض الفقهاء نظم منظومة في بيان المعفوات. فالمعفوات أشياء كثيرة يطول الكلام عنها، تطلب في مجالس أخرى. من هذه المعفوات اليسير من الدم والقيح. إذا أصابك قليل من دم غيرك أو من قيح غيرك على ثوبك أو على بدنك وقمت صليت، تصح الصلاة، نسميها نجاسة معفو عنها، نجاسة معفو عنها. حتى هنا قول قوي في المذهب الشافعي: إن كان من دمك ولو كان كثيرا حكمه أنه من النجاسات المعفو عنها. لو على بدنك أو ثوبك من دمك فصليت تصح الصلاة، هذا معدود من النجاسات المعفو عنها. لما نقول نجاسة معفو عنها معناته إذا كانت على ثوبك أو على بدنك وصليت بتصح صلاتك، ما عليك ضرر، تصح الصلاة وما عليك ضرر. وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. وما لا نفس له سائلة، مثل الذباب، مثل النمل مثلا، ما لا نفس له سائلة يعني هذا الحيوان اللي هو صغير لو شقيت عضو من أعضائه ما بيصير منه الدم، مثل الدبانة، مثل الذبابة، مثل النمل، إذا بتقطش لأجرة بيصير منه الدم. سموها العلماء ما لا نفس له سائلة. شو سموها؟ ما لا نفس له سائلة، يعني ما بيصير منه الدم بكثرة أنت لما تشق عضو من أعضائه. فإذا كان ذبابة بنفسها وقعت في إناء فماتت فيه، نملة لوحدها بنفسها وقعت في إناء فماتت فيه، شو الجواب؟ لا يتنجس هذا الإناء. طب هنا هذا الوعاء الذي فيه ماء مثلا لو وقعت فيه ذبابة، وقعت فيه نملة بنفسها وقعت وماتت فيه، لا تنجس هذا الوعاء ولا هذا الماء. مفهوم؟ هذا معنى وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. هذا صار لا ينجس هذا الماء. هذا بخلاف من طرحه بيده وكان الماء قليلا فإن هذا مضر، يعني يؤثر على الطهارة. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. كل الحيوانات في حال حياتها، كل الحيوانات في حال حياتها طاهرة إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما، من الكلب والخنزير أو من أحدهما ولو مع حيوان طاهر، فهذا معدود من النجاسات، فهذا معدود من النجاسات. فإذا كل الحيوانات بحال حياتها طاهرة إلا ما استثناه الشرع. الهرة بحال حياتها طاهرة، بحال حياتها طاهرة، لو حطيت إيدك عليها ما بتتنجس أنت لأنه بحال حياتها طاهرة. لكن ما حكم هذا الوبر الذي ينفصل عنها في حياتها؟ هلا منذ قليل قلناها، شو حكم هذا الوبر الشعر يلي انفصل عنها بحال حياتها؟ شو حكم هذا؟ الجواب أنه نجس، مش وي قلناها. لكن إذا كان قليل مثل 11 شعرة 10 شعرات فقال عنه العلماء معفو عنه، يعني لو صليت وعلى ثوبك 11 شعرة من شعرات الهرة المنفصلة عنها بحال حياتها لا تفسد صلاتك. انتبهنا؟ فإذا بارك الله فيكم، انتبهوا لأنه في أشياء عم نعيدها ومنكررها، وفي أشياء حصل أنه شرحنا بعض منها في دروس ماضية، فالإنسان بده يكون متابع لمثل هذه الأمور. لذلك ما عم نسترسل في الشرح لأنه في أشياء شرحت في الماضي. كذلك الفقهاء قالوا: العرق والدمع واللعاب والمخاط طاهر من الحيوان الطاهر ونجس من النجس، يعني من الحيوان النجس. العرق والدمع واللعاب والمخاط طاهر من أي حيوان؟ من الحيوان الطاهر. شو هو الحيوان الطاهر؟ كل الحيوانات بحال حياتها إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. أجمع العلماء أن عرق الحائض وريقها طاهر. لامرأة الحائض بحال حيض ما بصير نجسة، ولا تنجس ما تلامسه كما يتصور بعض الجهال. بعض الجهال بيتصوروا إذا امرأة في حال الحيض ما بتحط إيدها لا بكبيس ولا بخيار، ولا بتحط إيدها بالطبخ، ولا بتحط إيدها على الشرشف تاع النوم. هذا كلياته من الأباطيل، كلياته من الدسائس، كلياته يخالف ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا حتى عرق طاهر، حتى ريق طاهر. هذا شيء معروف عند الفقهاء، شيء معروف عند علماء الإسلام. قال القاضي أبو شجاع: والميتة، شو هي الميتة؟ كل حيوان فارق الحياة إلا المأكول المزكى. ما هيك هلا قلناها؟ كل حيوان فارق الحياة إلا المأكول المزكى. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمية. السمك طاهر والجراد كذلك والآدمي الإنسان يعني. في الحديث النبوي الشريف: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. والكبد والطحال. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب. الآن يتكلم كيف تزال نجاسة الكلب والخنزير. يقول: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات، يعني بالماء الطهور، إحداهن ممزوجة بالتراب. في الحديث النبوي الشريف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. رواه مسلم. ما هو الولوغ؟ الشرب بأطراف اللسان. المعنى من هذا الحديث أن الكلب والخنزير أسوأ منه، إذا ولغ في إناء تنجس هذا الإناء. معناه كذلك إذا ولغ الكلب على ثوبك، على بدنك، على مكان آخر، هذا المكان تنجس. إذا وضعت يدك عليه وكانت يدك مبلولة، شو كانت إيدك؟ انتقلت النجاسة إلى موضع هذا البلل اللي أصابته نجاسة الكلب أو الخنزير. مش كل جسمك تنجس. وين النجاسة؟ الخنزير أصابتك أو الكلب أصابتك؟ إذا كانت إيدك مبللة حيث وصلت النجاسة تنجس، أو كانت إيدك جافة ولكن الكلب رطب مبلل أو الخنزير، واضح؟ تنتقل النجاسة. أما إذا إيدك جافة ما عليها رطوبة والكلب أنت مسسته في موضع ليس رطبا فيه، لا تنتقل النجاسة. هذا أمر متفق عليه عند العلماء، أمر مجمع عليه. إذا كان إيدك ليست رطبة ومسست الكلب على موضع في جسمه ليس رطبا، لا تنتقل إلى يدك النجاسة. هذه مسألة إجماعية. فإذا كيف تزيل نجاسة الكلب والخنزير من على ثوبك أو على بدنك أو على مكان أصابته هذه النجاسة؟ 7 مرات بالماء الطهور إحداهن بالتراب، يعني تراب طهور يمزج هذا التراب بالماء حتى يتكدر، أو نضع التراب ناشفا على محل النجاسة ونصب الماء عليه بعد زوال عين النجاسة. فمرة بتكون ماء وتراب وست مرات بالماء. والشرط في ذلك أن تزال عين النجاسة، يعني إذا ما أزلت عين النجاسة الكلبية مثلا إلا بست غسلات، ست مرات غسلت لحتى أزلت عين النجاسة، الفقهاء من الشافعية قالوا هذه الست حسبت مرة واحدة، قديه بيبقى لك؟ ستة، ما قلنا سبع مرات. لو ست مرات غسلت هذا الموضع الذي أصابته النجاسة الكلبية أو الخنزيرية وعين النجاسة ما أزيلت إلا بعد ما خلصت ست غسلات، هالست شو بتنحسب كلها؟ مرة واحدة. فإذن هكذا الحكم في المذهب الشافعي. قال الفقيه القاضي أبو شجاع: ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة غير نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، غير هذا من النجاسات يغسل مرة واحدة على الأقل إذا زال عين النجاسة وأوصافها. إذا زالت عين النجاسة وأوصافها بغسلة واحدة يكفي، والأفضل كما قال القاضي أبو شجاع الثلاث أفضل. يعني على هذا الموضع، على إيدك، على ثوبك، على هذا المكان في نجاسة غير الكلب والخنزير، فبغسلة واحدة أزلت العين والوصفة، طهر هذا المحل، قال القاضي أبو شجاع يكفي، خلاص طهر المحل. ولكن من باب الأحسن بتزيد عليها غسلتين بعده، تغسلها مرتين، ليس من باب الوجوب، من باب الأفضلية والأحسن. أما إذا ما أزيلت عين النجاسة وأوصافها بغسلة، تغسلها أكثر من غسلة حتى تزيل عين النجاسة وأوصافها، قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. هذا آخر هذا الفصل اليوم إن شاء الله، يبين فيه عن الخمرة إذا تخللت بنفسها صارت خلا لوحدها. ما هي الخمرة؟ كل ما خامر العقل مع النشوة والطرب فهو خمر. كل ما خامر العقل، كل ما غير العقل مع النشوة والطرب يسمى خمرا. كيف بيعملوها؟ إن كانت الخمرة من علب، أو من عسل، أو من ذرة، أو من شعير، أو زبيب، أو تمر، الناس الذين يفعلون هذه الأشياء يضعونها، هذه الأمور، في وعاء ويغلقونه جيدا. عصير العنب بحطوه من غير ما يخلطوه بشيء، أما العسل بحطوه مع ماء، أما الشعير بحطوه مع ماء وما شابه ذلك، وبيرجع بيسكروا فم الإناء بيغلقوه. بعد فترة من الزمن بيحصل غليان، ليس بسبب استعمال النار لوحده، يحصل غليان من غير استعمال النار، من غير ما يحطوه على النار يحصل غليان، فتغلي فترتفع ويطلع لها صوت، بنسميه هذا الصوت نشيش، بيطلع صوت لأن غليت من غير ما يستعملوا النار، كان الإناء مغلق وغليت وبيطلع بيرتفع وبيرجع بينزل. لما ينزل بعد نزوله هول اللي هني سبحان الله العظيم أجارنا الله تعالى من هذا الحرام بيستلذوا شرب الخمرة عند نزوله، هون بيستطيبوها لما تنزل. فبتبقى فترة من الزمن هكذا مرة حتى تحمض. فلما تحمض شو بتصير؟ خل. شو بتصير؟ خل. بهالطريقة بصير خل. بهالطريقة بصير خل. فإذا الخمرة تخللت بنفسها صارت خل، حمضت صارت خلا لوحدها، شو الجواب؟ طهرت. الخل طاهر وهذا الإناء كله تطهر. أما إذا خللت بطرح شيء فيها ولو قبل التخمر يعني لم تطهر. إذا كان حطوا معها العنب مثلا، حطوا خبز، حطوا ليمون، حطوا شيء لحتى يسرعوا التخلل، الجواب بما أنها خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. ليش؟ لأن لما صار خل هذا الخمر، لما هالخمر صار خلا، هذه الخبز الموجودة شو صار فيها؟ تنجست بالخمرة. ولما تحولت الخمرة لخل هذه الخبز نجست الخلات. تبهنا؟ هذا معنى كلام الفقهاء، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. فإذا بهذه الطريقة يصنعون الخمرة. بالنسبة لعصير العنب بصير خمر بدون أن يخلط به شيء. أما العسل والشعير والذرة والزبيب والتمر إنما يصير خمرا لما يوضع فيه ماء ثم يمكس مدة فيغلي، يعني بيرتفع وبيطلع منه صوت، عندئذ يصير خمرا. والخمرة حرام في دين الله تعالى. والخمرة حرام، الخمرة حرام في الإسلام. ما أحد من أنبياء الله شربها، ولا أحد من أنبياء الله أمر بها ولا شجع عليها. ما أحد من أنبياء الله قال قليل من الخمر يفرح قلب المؤمن، هذا ما حصل لا من عيسى عليه السلام ولا من غيره من أنبياء الله. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هذه الآيات التي فيها تحريم الخمر في الإسلام. بعض الناس الأغبياء يقولون الإسلام ما حرمه، القرآن ما حرمه، مكروهة هي، منا حرام، أحسن بعيد عنها بس منا حرام. هؤلاء كذبوا القرآن الكريم، كذبوا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. الخمرة حرام في دين الله، ويكفي قوله تعالى فاجتنبوه مع قوله تعالى فهل أنتم منتهون، يعني إن لم تنتهوا فلكم العذاب الشديد. ولو كان ما في لفظ حرام، لكن هذا يعطي أنه حرام، لأنه إن لم تنتهوا فلكم العذاب الشديد. وفي الحديث النبوي الشريف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله عز وجل قد لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها. هذا حديث رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكما سمعتم هذا الحديث ليس فيه ولعن الله ناظرها كما يتلفظ بذلك بعض الجهال يفترون على رسول الله ويكذبون الشرع يقولون قال الرسول ولعن الله ناظرها، هذه ليست في الحديث وليست في شرع الله سبحانه وتعالى، بل هذا ضلال مبين. وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمرة في الدنيا يحرمها في الآخرة إذا مات ولم يتب يحرم من شرب خمر الجنة الذي لا يسكر ولا يصدع الرأس وليس نجسا. أما قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذه الآية نزلت قبل نزول آية التحريم. كذلك قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه كذلك نزلت قبل نزول آية التحريم. لذلك بعد نزول هاتين الآيتين بقي قسم من الناس يشربون الخمرة، وفي كل مرة كان يقول سيدنا عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزلت تلك الآيات التي فيها فاجتنبوه مع قوله تعالى فهل أنتم منتهون، قال عمر انتهينا انتهينا. فكبوا الخمر حتى جرت الخمور في السكك في الشوارع، معناه فهم الصحابة منها التحريم. ماذا فهم منها الصحابة؟ التحريم. وكما يحرم شرب الخمر يحرم بيعها ولو لغير شربها، ولو لمن لا يريد أن يشرب بيعها حرام، لحديث البخاري ومسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل أفرأيت يا رسول الله شحوم الميتة فإنها تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، قال لا هو حرام. هذا الحديث الذي فيه أن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حرام، فلما قال هذا رسول الله سأله بعض الناس يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، شحم الميتة لا نريد أن نأكله، إنما نريد أن نستعمل هذا الشحم لندهن به الجلود أو نطلي به السفن أو يستصبح به الناس، يجعلونه ضمن السراج ليشعلوا السراج، لا نريد هذه الشحوم من الميتة لأجل الأكل، فهل يجوز أن نحصل عليها بطريق البيع ونحن لا نريد أن نأكلها؟ قال رسول الله لا هو حرام، يعني ولو كان لغير الأكل. فكذلك الخمر بيعها ولو لغير الشرب حرام في دين الله تبارك وتعالى. وفي حديث رواه مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي حديث رواه الإمام أحمد من رواية جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. من الناس من يقول أنا إذا شربت القليل لا يصيبني هذا السكر، إذا أكثرت من الخمر أصاب بالسكر. الجواب ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولو كان هالقليل لا تسكر فيه هذا حرام. فالخمر ما خامر العقل أي غيره، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه فيما روى عنه البخاري ومسلم. فكل شيء غير العقل مع الطرب مع النشوة والفرح فهو خمر، إن كان من عنب أو عسل أو ذرة أو شعير أو غير ذلك. وهذه الأشياء إنما تصير خمرا إذا حصل الغليان، لما تغلي ترتفع ثم تنزل، عندئذ الذين يشربون الخمر يعتبرونها صافية بيستلذ فيها. أما قبل الغليان، قبل مرحلة الغليان، حط تمر وماء مثلا، حط تمر وماء قبل الغليان فهي حلال، يقال له نبيذ حلال، ماء تمر يقال له نبيذ حلال، نبيذ حلال. أما عصير العنب فهو يصير خمرا من دون أن يخلط به شيء. أما العسل والشعير والذرة والزبيب والتمر إنما يصير خمرا لما يوضع فيها ماء ثم يمكث مدة ثم يغلي أي يرتفع ويطلع منه صوت يقال له نشيش، عندئذ يصير خمرا. ويبقى هذا الشراب خمرا إلى أيام طويلة، يعني حتى بعد ما ينزل يرجع إلى حيث كان، يبقى هذا الشراب خمرا إلى أيام طويلة، إلا أنه بعد مدة نحو 40 يوما يتغير طعمه، يصير حامضا فلا يصلح للإسكار بعد ذلك، مهما شرب منه يصير خلا لا يسكر، يصير خلا لا يسكر، يعني فسد عن الخمرية. والخل يعرف بالحموضة، أما الخمر طعمها مر، لكن أولئك يستلذونها مع ذلك. العسل إذا خلط بالماء ووضع وسد فم الإناء في البلاد الحارة في ظرف 5 أيام يصير خمرا، أما في البلاد الباردة يتأخر. العسل إن كان أصليا ولم يخلط به شيء يبقى سنوات طويلة من غير أن يفسد. إذا وضع في إناء من زجاج ونحوه مش بالنايلون، مهما بقي لو بقي سنوات طويلة لا يفسد العسل الأصلي، والعسل فيه شفاء للناس. فإذن هذا من جملة ما ذكره الفقهاء. فقد روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ مكيال يسع 16 رطلا، اللي بيشربوه عادة بيسكروا فيها الكمية كبيرة، فما أسكر الفرق منه يعني لو كان كتير يسكره فالقليل منه كذلك حرام، ولو قال القليل لا يسكرني فهو حرام كذلك. ورد حديث صحيح في وعيد شارب الخمر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدمن على الخمر كعابد وثن، معناه الذي يواظب ويداوم على شرب الخمر هذا ذنبه كبير، كأنه يعبد الوثن، معناه ذنبه كبير معصيته كبيرة، وقد يبتلى بسوء الخاتمة عند الموت. الله يحسن لنا الختام. بعض الناس الشيطان يتخبطهم يحركهم عن الإسلام فيكفرون، يأتيهم الشيطان بخواطر خبيثة، وبعض الناس يكفرون ومن حولهم من الناس لا يعرفون، وهو على فراش الموت عند الاحتضار، الناس لا ترى ذلك، هو يكفر، يأتي إليه الشيطان يفتنه يشجعه على الكفر، من الناس من تكفر وأنت لا تدري وإن كنت حولهم. فالخمرة شربها من أكبر الكبائر، لكنها في الإسلام أخف حرمة من الزنا. الزنا من الكبائر والخمر من الكبائر، ولكن الخمر أخف من الزنا. أما القول بنجاسة الخمر، الخمرة نجسة في مذهب أكثر الأئمة، الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، الخمر عندهم نجسة إذا أصابت ثوبا أو بدنا يجب تطهيره. وبعض الأئمة من أهل الاجتهاد من أكابر العلماء، ومنهم ربيعة ابن عبد الرحمن، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، قال الخمرة حرام شربها، حرام بيعها، حرام شراؤها، ولكن ليست بنجسة. يعني عند الجميع، عند كل أئمة الدين، بيعها حرام، شربها حرام، لكن اختلفوا هل هي نجسة أم لا، لأنه ما ورد نص صريح لا في القرآن ولا في الحديث على كونها نجسة. اختلفوا، الأكثر قالوا هي نجسة، الأكثر قالوا هي نجسة، ولكن لأنه ورد الدليل الشرعي أن الخمر حرام شربها وبيعها وشراؤها، فكلهم اتفقوا على ذلك. قال الفقهاء: من قال عن الخمرة حلال شربها فهو كافر، ومن أحل بيعها وشراءها لشربها فهو كافر كذلك. وقد يسأل بعض الناس: هل يجوز التداوي بالخمر؟ وهل فيها شفاء أم لا؟ الجواب كما في قوله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيها منافع، ولكن ضررها أكبر من نفعها، فحرمها الله سبحانه وتعالى. وهل يتداوى بها؟ الجواب: أكثر الأئمة قالوا لا يجوز التداوي بها، أكثر أئمة الدين قالوا لا يجوز التداوي بالخمر. في الحديث النبوي الشريف عن الخمر: إنها ليست بدواء ولكنها داء. شو يعني ليست بدواء؟ لا يقصد الرسول إنه ما فيها نفع بالمرة، لا، القرآن بيقول ومنافع للناس، ولكن ضررها أكثر من نفع. معنى ليست بدواء ولكنها داء، يعني من كثرة ضررها كأنه ما فيها دواء، كأنه ما فيها نفع، من كثرة ما فيها من ضرر. معنى قوله إنها ليست بدواء أي ليست بدواء طيب. فإذن أكثر العلماء قالوا لا يجوز التداوي بها. بعض العلماء ذكروا أنه يجوز بثلاثة شروط: الشرط الأول أن تتعين علاجا دون غيرها، الطبيب المسلم الثقة، هذا الشرط الأول، قال لهذا المريض: لا يوجد علاج ولا دواء لك إلا من هذه الخمرة، فيصف له مقدارا قليلا بحيث لا يسكر ولا يذهب العقل. واضح؟ بها ثلاث شروط عند بعض العلماء يجوز التداوي بالخمرة. أما أكثر علماء الإسلام قالوا هذا لا يجوز. وأما حد شارب الخمر، فورد في الحديث أنه 40 جلدة للحر وللرقيق 20، وللرقيق 20 والذي يقيم الحد هو الخليفة. فإذن الخمرة فيها ضرر كبير، فيها مفاسد كثيرة تجر إلى محرمات أخر، من مفاسدها ما ذكر من أن المجوس كان لهم كتاب سماوي وقد أرسل إليهم رسول من رسل الله يعلمهم الإسلام، ولكن ملكهم مرة شرب الخمر فسكر حتى وقع على أخته، زنى بأخته، فلما أفاق في اليوم التالي تحدث الناس فيما بينهم: الملك فعل كذا وكذا بأخته. تضايق، جمع الناس وماذا قال لهم: أيها الناس، نحن لسنا أحسن من آدم، آدم زوج بنيه لبناته، أليس آدم عليه السلام رخص الله له أن يزوج ابنه من البطن الأول من أخته من البطن الثاني حتى يصير في تناسل ويكثر البشر؟ فهذا الرجل حرف وبدل، قال: إذا نحن نفعل هذا كذلك، نتزوج بأختنا والعياذ بالله. فرفع كتابهم كما قال سيدنا علي رضي الله عنه، رفع كتابهم. هذا على أي شيء بدل؟ على مفاسد الخمرة، مفاسدها كثيرة، لو أردنا أن نشرح فقط عن مفاسدها وشرها وضررها يطول بنا المقام، هذا موضوع كبير وواسع. والواقع الكل منا يشاهد شيء معاين للناس، ماذا يحصل من شربة الخمور، من ضرب، من سفك للدم، من سرقة أموال، من تفكك الأسرة والمجتمع، ومن ضياع الشباب والعائلات، وما إلى هنالك من مفاسد. لذا حرم الله تعالى الخمرة، والله تعالى هو الحكيم الخبير العالم بمصالح عباده، حرم الله تعالى الخمرة، فيجب علينا أن نبتعد عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إن الله مولانا على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم سامحنا واعف عنا يا أرحم الراحمين، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.